تثنية 12 من عدد 13 صفحة 399. احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أصباطك، هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به، ولكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح وتأكل لحما في جميع أبوابك حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك. النجس والطاهر يأكلانه كالظبي والأيل، وأما الدم فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء. لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وبيتك، ولا أبقار بقرك وغنمك، ولا شيئا من نذورك التي تنذر نوافلك ورقاء يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها في المكان الذي يختاره الرب إلهك، أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك واللاوي الذي في أبوابك، وتفرح أمام الرب إلهك بكل ما امتدت إليه يدك. احترز من أن تترك اللاوي كل أيامك على أرضك، وإذا رفع الرب إلهك تخومك كما سلمك وقلت آكل لحما لأن نفسك تشتهي أن تأكل لحما، فمن كل ما تشتهي نفسك تأكل لحما. إذا كان المكان الذي يختاره الرب إلهك ليضع اسمه فيه بعيدا عنك، فاذبح من بقرك وغنمك التي أعطاك الرب كما أوصيتك، وكل في أبوابك من كل ما تشتهي نفسك. كما يؤكل الظبي والأيل هكذا تأكله، النجس والطاهر يأكلانه سواء. لكن احترز أن لا تأكل الدم، لأن الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع اللحم. لا تأكله على الأرض تسفكه كالماء، لا تأكله لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب. وأما أقداسك التي لك ونذورك فتحملها وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب، فتعمل محرقاتك اللحم والدم على المذبح، على مذبح الرب إلهك، وأما ذبائحك فتسفك دمها على مذبح الرب إلهك واللحم تأكله. احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها، لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد، وإذا عملت الصالح والحق في عيني الرب إلهك. متى قرض الرب إلهك من أمامك الأمم التي أنت ذاهب إليهم لترثهم وورثتهم وسكنت أرضهم، فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك، ومن أن تسأل عن آلهتهم قائلا كيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم، فأنا أيضا أفعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدي لدى الرب مما يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا في أول إصحاح 12 المرة اللي فاتت نتكلم عن موضوع العبادة أو العلاقة ما بين الله وما بين الإنسان، وشفنا بعض النقط المهمة نراجعها بسرعة. إن أول حاجة ربنا أمر بيها لما يخشوا الأرض أرض الموعد، إن هم يبيدوا كل تماثيل الآلهة الوثنية وكل النصب التذكارية وكل السواري والأعلام وكل ما يرتبط بهذه الآلهة. لابد من الإبادة لكل شيء يرتبط بالوثنية أو بالصنمية. عشان يقدروا يتمتعوا بحاجتين. عشان يقدروا يتمتعوا اول حاجة بسكنى ربنا في وسطهم، لازم يشيلوا الآلهة الوثنية عشان ربنا يجي ويقعد في وسطهم، يسكن في وسطهم، يكون له مسكن في وسطهم. عشان ربنا يجي ويقعد في وسطهم، يسكن في وسطهم، يكون له مسكن في وسطهم. وتاني حاجة يتمتعوا بيها بعد ما يبيدوا كل صنمية، ان هم يقدروا يقدموا ذبائح، والذبائح دي تكون مقبولة على مذبح الرب. وتكلمنا عن ان الانسان مطالب بانه يبيد، يتخلص من الخطية اللي جواه، وايضا من كل تذكار للخطية، كل شيء يفكروا بالخطية، زي الأنصبة التذكارية اللي كانوا بيعملوها، وزي السواري والأعلام والحاجات اللي كانوا بيعملوها، عشان يقدر يتمتع بوجود ربنا وبعمل الذبيحة والفداء. وبعدين إن كان موضوع العبادة هو الله الواحد اللي ليه مكان واحد، اللي ليه مذبح واحد، فإن ربنا بيطلب منهم ثلاث حاجات علشان يقدروا يتمتعوا بالعبادة دهية: اشتياق، تطلبون، ثم تأتون، ثم تقدمون. الثلاث كلمات اللي قريناهم، ان الانسان يبقى جاي باشتياق، وبعدين يجي فعلا، وبعدين يقدم لله. وبعدين اللي هيقدمه ده ربنا حط شرط ليه، انه يقدمه بايه؟ بفرح. العبادة لابد ان تكون للرب بفرح، لان ربنا مش عايز حد يجي غصب عنه، ربنا عايز الناس تجيله هي فرحانة. شفنا في وحدانية المذبح، وحدانية الاله الواحد، وايضا وحدانية العيلة الواحدة، لما كلهم بيرتبطوا ويجوا يفرحوا قدام ربنا. تلاحظوا تغير في الاسلوب من اول عدد 13، الصاحي كده يقدر يلقطه. ايه الفرق في اسلوب الكلام من اول عدد 13 عن الاعداد 13 اللي قبل كده؟ نبص كده ونطور، نشترك مع بعض. اسلوب الكلام اتغير من اول الاصحاح لحد عدد 13، كان بيتكلم بطريقة معينة، وبعدين راح ربنا مغير الكلام. تفضل. برافو عليك، بالظبط كده. من عدد 1 لعدد 13 كان الكلام كله بصيغة الجمع: تقدمون، تأتون، تطلبون، تفرحون. كل الكلام كان بصيغة الجمع، العبادة الجماعية او المشتركة. لكن من اول عدد 13 يبتدي ربنا يتكلم بصيغة المفرد، بيلمس واحد واحد. هو مش الموضوع ان انت جيت الكنيسة وقعدت في وسط الناس وفي وسط الدكك، سواء في عبادتك في القداس او في حضورك اجتماع درس الكتاب او في اي شيء، مش موضوع انك دخلت في الوسط وخلاص، لكن موضوع تفاعلت على مستوى الفردي والشخصي بينك وبين الله. عشان كده وكأن ربنا بيعيد نفس الكلام مرة تانية، يقول هو الكتاب المقدس بيكرر الكلام. لا، خد بالك من صيغة الاسلوب، ان ربنا بيكلم فرد فرد. عشان كده من اول عدد 13 وان كان بيراجع الكلام مرة تانية، لكن بيراجعه لكل واحد. انت موضوع علاقتك ايه الشخصية بربنا؟ قاعد فاتح انجيلك بتتفاعل مع الكلمة تجاه الله، واقف الكنيسة بتصلي قلبك مرفوع، صحيح كل الشعب بيرد مرد واحد، لكن انت المرد ده فين منه؟ لما الناس كلها بتقول يا رب ارحم، يا ترى انت على المستوى الفردي بتطلب الرحمة لنفسك؟ اذا كنا شفنا المرة اللي فاتت على مستوى العبادة اليهودية ان كان في ثلاث مستويات: على مستوى الهيكل في اورشليم او في خيمة الاجتماع في شيلوه اللي كان بيقدم فيها ذبائح، ده اول مستوى. تاني مستوى على مستوى المجامع لما دخلوا الارض وانتشروا.
كانوا يجيبوا مكان كده مبنى ويبنوه ويقروا فيه من أسفار موسى ويصلوا فيه، سموه المجمع، لكن ما يقدروش يقدموا فيه ذبائح. وعلى المستوى الثالث مستوى كل واحد في خيمته وكل واحد في بيته. فربنا هنا بيتكى على العلاقة الفردية أو العلاقة الشخصية بينك وبينه، لأن ما تفتكرش أن الموضوع أن الإنسان ممكن يبقى في الزحمة. إحنا دلوقتي اللي قاعدين ولو نكون 70 80 90 100، لكن كلنا مش في الحضرة أمام الله كمجموعة واحدة فقط، لكن الله ينظر لكل واحد ولكل واحدة فينا. انت نظراتك رايحة فين وفكرك مشغول بايه وقلبك بيقول ايه واهتمامك ايه. الله عنده قدرة انه يستوعب العلاقة الفردية بين كل واحد والملايين اللي موجودة في العالم. عشان كده بيقول له احترز، خد بالك، عايز يوصل الكلمة لكل فرد على المستوى الشخصي، ان تسعد محرقاتك في كل مكان، مش في اي مكان، مش بالطريقة اللي انت عايزها، مش بمزاجك، لكن بالطريقة اللي ربنا يقولها لك. وتفتكروا موضوع القط والفار اللي كان بيحب صاحبه، فكنت عايز تحب حد وعايز تقوله ان انا بحبك، تحبه بالطريقة اللي هو يرتاح ليها، مش بالطريقة اللي انت بترتاح ليها، باللي هو يفرحه، باللي هو يريحه، مش اللي يفرحك انت او يريحك انت. عشان كده ربنا قال له ما هياش العملية سايبة، لكن ان كنت انت ملتزم بمكان معين وبوقت معين لله، وده كان اصراره ان لازم يبقى ربنا وقت معين في حياتك ومكان معين. تقول لي ما حياتي كلها لربنا وللرب الارض وملؤها، اقول لك لا، ده اصراره انه لازم يبقى له شيء مميز، لان الانسان بطبيعته يحب ياكل حق ربنا باستمرار. عشان كده لازم يبقى في كنيسه، برغم ان كل بيت من بيوتنا يعتبر ايه، كنيسه، لكن لازم في كنيسه مخصصه لله. وبرغم ان كل حياتي زي ما داود بيقول اما انا فصلاة، لازم تبقى صلاة، لكن في وقت معين، الوقت ده الساعة الفلانية حديها لربنا، والانسان بيلتزم بيه. بل في المكان الذي تختاره، يختاره الرب في احد اصباطك، هناك تسعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما انا اوصيك به. ولكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح وتأكل لحما في جميع أبوابك حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك. اللي كانوا معانا في سفر العدد يعرفوا أن ربنا لما أدهم حرية أن هم يأكلوا لحمة، قالوا تأكل لحمة، بس تجيب اللحمة اللي هتأكلها وتذبحها فين؟ قدام خيمة الإيه؟ الاجتماع، وبعدين تاخدها تاكل منها. لكن دلوقتي هم داخلين ارض الموعد، في الاول كانوا كلهم جماعة واحدة قريبين من بعض، سهل انه يجيب الدبيحة بتاعته او اللحمة اللي عايز ياكلها ويذبحها قدام خيمة الايه، الاجتماع. لكن دلوقتي في مجموعة منهم شرق نهر الاردن وفي مجموعة غرب نهر الاردن، واماكن متسعة جدا، مش معقول كل واحد ما عايز يجيب ياكل لحمة يخبط مشوار او يسافر سفرية يقعد مسافر شهر عشان ياكل اللحمة قدام باب خيمة الايه، الاجتماع. فربنا قال لهم لما تخشوا ارض الموعد عندك حرية انك تذبح ما تشتهي وتأكل في المكان اللي انت فيه. فدهم حل. العجيبة ان زي ما هنشوف ربنا بيقول له انا مش عايزك تبقى محروم من حاجة. ربنا مش صعب زي ما احنا فاهمين، او ان هو بيحط عراقيل وصعوبات وحرمات في حياة الانسان. بالعكس، ربنا عايز يفرح الانسان ويشبعه. فقال له كل اللي تشتهيه نفسك خده، بس خذه بطريقة مقدسة، خذه بطريقة صح. يقول تعبير حلو قوي: حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك. يعني خدها منين؟ من إيدين ربنا. خدها من إيدين ربنا، ما تاخدهاش من حد تاني، ما تاخدهاش من إيدين الشيطان، ما تاخدهاش من إيدين إنسان، ما تاخدهاش من أي حاجة تانية، لكن خدها من إيدين ربنا. نفسك تاكل لحمة كل، بس خد من إيد ربنا. ده انتوا لو صحصحتوا شوية كده بس، عارفين الطلبة اللي بنصليها كل يوم فأبانا الذي بنقول له ايه؟ خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. في ناس بتحب يعني تفلسف الامور وتقول احنا مش مفاجيع، عمالين نقول لربنا ادينا الخبز بتاع العيش اللي بناكله ده كل يوم، لكن احنا قصدنا خبزنا الايه؟ الاتي، خبزنا اللي في السماء يعني الحياة الابدية. لا، هي السيد المسيح لما نطقها نطقها خبزنا العيش اللي بناكله، خبزنا العيش اللي بناكله، كان عايز يقول للانسان انت كل يوم ما تاكلش من ايدين حد غيري، كل من ايديا، اطلب العيش مني. اذا كان الخبز هو قوام الحياة، يقولوا لقمة العيش او لقمة الحياة او خبز الحياة، اذا كان الخبز يشير الى الحياة، فربنا عايز يقول لك كل يوم استمد حياتك، اكلك وشربك ولبسك ورعايتك من ايديا مش من ايد حد تاني. تسمعوا التعبيرات اللي كانت بتتقال في عهد الملكية او لحد دلوقتي، يقول لك فلان ولي نعمة فلان، كأن فلان التاني ده بيأكل من ايدين مين؟ فلان الاولاني. لا، انا محدش ولي نعمتي، انا ما كلش الا من ايدين ربنا، ما اخدش اي حاجة الا من ايدين ربنا، مش من ايدين الناس ولا ايدين العالم ولا ايدين الشيطان ولا ايدين المجتمع، ما اكلش الا من ايدين ربنا. مش موضوع الاكل بس، كل حاجة، اكل شرب لبس جواز سكن اي حاجة، ايدين ربنا حسب بركة ربنا اللي اعطاك. حتى الكنيسة تصر مثلا في سر الزيجة انها تسلم العريس العروسة من ايدين الله، عشان كده لازم سر الزيجة يتعمل في الكنيسة من ايدين الله، ما يستلمهاش من ايدين اختياره او استحسانه الشخصي او من ايدين ابوه او امه او الناس، لا، دي لازم تديها له من ايدين ربنا، وهي تستلم عريسها من ايدين ربنا من امام المذبح. عشان كده يجيبهم الكاهن ويحطهم قدام المذبح، يحطهم قدام المذبح عشان تبقى كل حاجة في حياة الانسان هي من ايدين الله. عشان كده ما تاخدش حاجة من ايدين حد تاني. لو تفتكروا لما كنا في سفر التكوين، ابونا ابراهيم لما دخل في معركة كدر العمر وكسر 5 ملوك وانتصر، وبعدين جه الملك اللي رد له الاسلاب والاملاك وقال له خد كل الاسلاب والاملاك دي ايه؟ ليك. فقال له حي هو الرب، لا اخذ لا خيط ولا شرك ايه؟ نعل. الا تقول اني قد اغنيت ابراهيم، انا ما خدش الا من ايدين مين؟ ربنا. محدش ولي نعمتي، انا بطلب خبزي اليومي من ايدين الله، باكل من ايدين الله كل يوم. فقال له تطلب تاكل زي ما تشتهي نفسك، وتسبح في المكان اللي انت فيه، لانك بتاخد من ايدين الهك حسب بركة الرب اللي اعطاك. النجس والطاهر يأكلان كالظبي والأيل. الظبي اللي هو الغزال الصغير، والأيائل اللي هو ذكر الغزال الكبير قائد بتاع القطيع. ايه حكاية النجس والطاهر تاكل دي؟ يعني ربنا بيقول له تاكل النجس والطاهر؟ تفضل. بالظبط. كلمة النجس اللي هنا مش يقصد بيها الحيوانات النجسة زي الخنزير. لما كنا في سفر اللاويين قسم ربنا الحيوانات الى حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة، حيوانات تشق ظلفين وحيوانات لا تشق الايه الظلف. لكن مقصود بالنجس والطاهر هنا نجس من جهة تقديم الذبائح، لان حتى الحيوانات الطاهرة كلها ما كانش كلها تقدم ذبائح، لا ده ربنا عمل تقسيمة تانية للحيوانات الطاهرة، في حيوانات تقدم منها ذبائح وحيوانات لا تقدم منها ذبائح. الظبي والقايل كان ممكن يتاكل لكن ما تقدمش منه ذبيحة. شفنا في الذبائح في سفر اللاويين كان البقر، الغنم، الخراف، الكباش، الماعز، التيس، ده كان ممكن يتقدم منهم ذبائح، لكن الغزال والظبي والايائل والحاجات دي ما كانش يتقدم منها، برغم ان ده كان ممكن ياكلوا منها. فقال له انت تاكل زي ما انت عايز، اللي تشتهيه نفسك من النجس تجاه الذبائح ومن الطاهر تجاه الذبائح، تاكل زي ما انت عايز. واما الدم فلا تاكله، على الارض تسفكه كالماء. لكن حذروا من حاجة، صحيح انتوا هتبعدوا عن خيمة الاجتماع وعن الهيكل، لكن خد بالك اوعى تقرب من الدم واوعى تاكل الدم. لابد ان الدم ده ايه يسفك والارض تبلعه او يرش على المذبح لو كان بيقدم ذبيح. هنشوف دلوقتي ليه. الارض تسفكه كالماء، لا يحل لك ان تأكل في ابوابك. قال له انت هتبعد وهتتوزع وكل واحد هيبقى له بيته ليه بابه، لكن في حاجات اوعى تاكلها في بيتك، حاجات معينة لازم تجيبها عندي في المكان اللي انا ايه اختاره، لازم توصلها لحد الهيكل او لحد خيمة الاجتماع. ايه هي الحاجات دي؟ عشر حنطتك. تعرفين ان الحنطة القمح كان المحصول الرئيسي، فالعشر بتاعه اوعى تاكله في بيتك، لكن يروح فين؟ لربنا. عشر حنطتك وخمرك وزيتك، العشر من كل حاجة من المحاصيل بتاعتك تروح لربنا. على فكرة لحد دلوقتي اوعى يا انسان تكون بتاكل حق ربنا ما بتدهوش العشر، مش بس في الفلوس، العشر في الوقت والعشر في الصحة والعشر في كل حاجة، لازم تبقى لربنا وتجيبها لحد ربنا في بيته في مكانه. ولا أبكار بقرك وغنمك، البكر أول حاجة أو النتائج، عشان كده بردك مهم. مثلا لو إنسان بيتوظف اول مرتب مفروض يبقى لربنا، ده البكر او البكور بتاعته يقدمه لربنا. كنت انت يا رب ساعدتني وخرجتني وخلتني اشتغل، عشان كده لازم يبقى المرتب الاولاني ده بتاعك، مش بس عشره، ده عشره ده بتاع كل شهر، لكن المرتب الاولاني اللي هاخده ده بتاعك. ولا ابقار بقرك وغنمك ولا شيئا من نذورك. لو انت قلت الحاجة دي بتاعت ربنا تبقى تروح لربنا، تروح لغاية المكان بتاعه. التي تنذر ونوافلك، نوافلك يعني اللي انت حاجة اللي بتقدمها باختيارك، عايز عطية توديها لربنا توديها لحد عنده. فرق بين النذور والنوافل، النذر شيء انت بتلتزم بيه، تقول مثلا لو ربنا عمل لي كذا انا حودي كذا تبقى توديه، لكن النافلة دي حاجة بتقدمها اختيارية، سواء ربنا عملك او ما عملتش حاجة، كهدية كده يعني، تعبير ايه محبة، حاجة من اختيارك مش حاجة ملزمة ليك. ورفائع يدك، كل شيء بتقدمه كرفيعة امام الله، بل امام الرب الهك تأكلها، تاخدها وتاكلها قدام ربنا، لان كان بيشترك في تقدمة القربان كان في ذبيحة زي ذبيحة السلامة لما يقدموها كان ممكن يأكل من ذبيحة الايه السلامة، بس يأكلها فين؟ في المكان اللي ربنا اختاره. زي ما شفنا القانا وحنا كانوا بيصعدوا كل سنة لخيمة الاجتماع في شيلوه، وزي ما كان كل اليهود يطلعوا كل عيد يطلعوا الى الهيكل في اورشليم. بل امام الرب الهك تأكلها في المكان الذي يختاره الرب الهك، انت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك واللاوي الذي في ابوابك، وتفرح امام الرب الهك بكل ما تمتد اليه يدك. لو تتخيلوا كمية الفرح اللي ربنا بيتكلم عنها في خلال العبادة بتاعته وفي خلال العلاقة بتاعته، نلاقي ان احنا بعيد جدا فعلا عن معرفة ربنا الحقيقية. لان كنا ان احنا بنصلي وبنصوم واحنا مش فرحانين او مش حاسين بفرح، ده المشكلة جوانا، الغلط جوانا، يبقى احنا مش ماشيين صح. لان الله من خلال العلاقة اللي بيننا وبينه عايز يفرح الانسان باستمرار، يقول له تفرح حتى وانت بتدي تفرح، حتى وانت بتدي بتفرح. عشان كده ياريت تبقى فترة مراجعة للعلاقة بيننا وبين الله، ان تبقى علاقة الفرح دي موجودة باستمرار. احترز من ان تترك اللاوي كل ايامك على ارضك. وبعدين بيوصي على اللاوي لان اللاوي ما كانش ليه ايه نصيب ميراث، لكن كل الاسباط تقدم للاوي العشور. واذا وسع الرب الهك تخومك كما كلمك وقلت اكل لحما لان نفسك تشتهي ان تاكل لحما، فمن كل ما تشتهي نفسك تاكل لحما. وربنا بياكلها دول تاني. اذا كان المكان الذي يختاره الرب الهك ليضع اسمه فيه بعيدا، عشان كده بيوضحها له ليه قال له كده، بعيدا عنك، اذا كان الهيكل بعيد عنك، اذا كانت خيمة الاجتماع بعيدة عنك، فاذبح من بقرك وغنمك التي اعطاك الرب كما اوصيتك وكل في ابوابك. عشان تفهموا قد ايه ربنا بيريح الانسان ما بيصعبش الموضوع على الانسان. من كل ما اشتهت نفسك، بس قدس الشهوة دي وخدها من ايدين ربنا. كما يؤكل الظبي والايل هكذا تأكله النجس والطاهر، يأكلانه سواء، لكن احترز الا تأكل الدم لان الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع اللحم. وهنا ربنا بيرجع يصر على نقطة الدم ده، وبيقول ان الدم فيه نفس الانسان او الحيوان. اتكلمنا بالتفصيل عن الموضوع ده، لكن نقول ثلاث حاجات نفتكرهم ليه ربنا منع موضوع الدم ده الانسان ما يأكلهوش. وبرضك لاحظ الحاجة الغريبة اللي ربنا بيقولها، بيقول على الدم ايه؟ يتاكل. هو الدم بيتاكل؟ مفروض انه ايه؟ بيتشرب. اذا كان دم الانسان او دم الحيوان في حياته، فالحياة دي لازم ترجع لربنا، بتاعة ربنا. مفيش انسان ياكل حياة شيء اخر، يبتلع حياة شيء اخر. اذا كانت الحياة هي ملك لله، فلازم الحياة دي ترجع الى الله. عشان كده منع موضوع الدم ده. حتى في العهد الجديد لما يعني حبوا يخففوا على الناس اللي داخلين من الامم في المسيحية، كان من ضمن الحاجات ان يمتنعوا عن ايه؟ عبادة الاوثان، ها، والدم والزنا والمخنوق. لان الحياة في دم الحيوان، فالحياة دي ملك لله، محدش تاني ياخدها غير ربنا. عشان كده قال له تسفكوا على الارض، دي بتاعت ربنا. وزي ما شفنا ان الدم كان تكفير للخطية، بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. طب والكفارة دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. تبقى ترجع لمين؟ لربنا. يبقى الدم كله لله. إذا كان الدم يرمز إلى التكفير ومش يرمز ده هو بدونه لا تحصل مغفرة ولا تحصل كفارة، يبقى الدم ده من حق ربنا، بتاع ربنا، الإنسان ما خدوش. ثالث حاجة كرفض للعبادة الوثنية، إن العبادة الوثنية كانوا بيشربوا دم. حتى اللي فينا بيتابع أخبار العبادات أو الحاجات اللي بتظهر في العالم حديثة في كنيسة الشيطان أو في عبادة الشيطان، لما بيقدموا ذبائح بشرية بيشربوا الدم. فكانت ارتباط العبادة الوثنية بموضوع شرب الدم ده هو، فربنا نفاه لأنه مش عايز كده. غير الناحية الصحية أو الوجهة الصحية في موضوع شرب الدم، لكن هو أطلق على الإنسان المتوحش، يقولوا عليه مصاص دماء أو بيشرب إيه دم. فقال له ما تكونش الدم ده خالص. لكن شوفوا لما المسيح اتكلم عن نفسه وعن دمه، قال تأكلون جسدي وتشربون دمي. لأنك ما تاخدش حياة وما تستمدش حياة إلا من دم الإيه؟ المسيح. المسيح هو حياتك، المسيح هو حياتك. زي ما بيعملوا نقل جرعات دم للإنسان المهدد بالموت عشان يمدوه بالحياة ويطوله في حياته، عايز أقولك إنك من غير دم المسيح أنت تفقد الحياة، تفقد الحياة. عشان كده مهم جدا للإنسان إنه باستمرار يستمد، تنقل له جرعات دم من دم المسيح. مهم جدا سر التناول. كانت الكنيسة حرمت على الإنسان، بتقول له اللي بيقعد 40 يوم ما يتناولش، تقول له أنت في إيه؟ في خطر، أنت ميت. اتكلمنا عن رقم 40 ده، يعني حتى يونان لما راح قال للناس، قال لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة. اشمعنى 40 يعني؟ اشمعنى 40؟ دورة اكتمال الحياة. زي ما الطفل بيقعد في بطن امه 40 اسبوع من اجل انه ينزل قادر على الحياة، لو اتولد قبل 40 اسبوع ما يقدرش يعيش، بيبقى محتاج حضانة وشغلانة، لكن يكمل 40 اسبوع ينزل قادر على الحياة. فهي اكتمال دورة الحياة. واحد بقاله 40 يوم ما تناولش، يبقى انت فقدت الايه؟ الحياة. عشان كده الانسان اللي عايز يثبت في ربنا يستمد جرعات من دم المسيح، يستمد حياة من دم المسيح. لكن الانسان اللي بيهمل الموضوع ده لأي سبب من الاسباب، او يتكاسل او يتهاون او يستهتر، يبقى الموضوع بالنسبة له صعب. فقال له ما تاكلش اللحم، فتاكلش الدم، لا تأكله على الارض تسفكه كالماء، لا تأكله لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب. وأما أقداسك التي لك ونذورك فتحملها وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب، فتعمل محرقاتك اللحم والدم على مذبح الرب إلهك. وأما ذبائحك اللي انت هتذبحها عشان تأكلها، فيسفك دمها على مذبح الرب إلهك واللحم تأكله. احفظ اسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها، لكي لا يكون لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد إذا عملت الصالح والحق في عيني الرب إلهك. آية دي حط تحتيها خط مهم قوي، إنك لو عايز خير ليك ولأولادك اعمل ما هو صالح وحق، مش بس ما هو حق لكن ما هو صالح. صالح يعني جميل، يعني حسن، او باليونانية كالوس. مش بس ان انا اعمل صح، لكن اعمل الصح بطريقة حسنة جميلة، بطريقة مفرحة. في فرق ان انا اطلع من جيبي جنيه وارميه لواحد فقير، ما انا اسمي عملت صح اديته، وبين ان انا اروح لحد عنده بطريقة مؤدبة جميلة تحفظ كرامته واقدمه له في اتضاع وفي حب.
في فرق ما بين الصالح وما بين الصح فقط. عشان كده بيقول لك اعمل الصالح والحق، اعمل الصح بطريقة جميلة، عيش مع ربنا بطريقة جميلة. في واحد يقف يصلي بيعمل حاجة صح، لكن بيصلي بطريقة مقززة جدا، يقف وشعره منكوش قدام ربنا وهدومه طالعة وشكله يعني كده ما يصرش، يقول لك ما انا بصلي مش ربنا رب قلوب، هو ربنا تفرق معاه الحاجات دي. في واحد تاني بيقف باحترام بوقار، في واحد يقعد يصلي وحاطط رجل على رجل يقول لك انا بصلي تعتمنعني انا بصلي بقلبي ماشي، وفي واحد بيقف بخشوع ويركع قدام ربنا بطريقة جميلة وحسنة، في واحد بيصوم لكن بيصوم بطريقة منفرة، من خلال صيامه بيعمل مشاكل مع اللي في البيت، اكل يتخانق عليه وشرب يتخانق عليه وانانية. في واحد تاني يصوم بطريقة حسنة حتى لو كان صايم طول النهار انقطاعي ورجع البيت ملقاش اكل مفيش مشكلة، يستحمل يكمل يبتدي يعد هو اكله من غير ما يزعق ويعمل مشاكل وخناقات. في فرق بين انك تعمل الصح وتعمل الصح بطريقة حسنة بطريقة صالحة، تفرق قوي، وده يدل ان كان الانسان بيعمل الحاجات دي من قلبه بفرح من ان كان بيعمل الحاجات دي في شكليات غصب عنه وفي فرائض. فبيقول له اعمل الصالح والحق في عيني الرب الهك. خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة، تعمل الصالح والحق في عيني الرب الهك، مش في عينين نفسك، مش اللي على مزاجك ولا اللي في عينين الناس، لكن في عيني الرب الهك. تعمل اللي يرضي الرب الهك مش اللي يرضيك انت او يرضي اللي حواليك. انظر باستمرار الى ارضاء الرب مش ارضاء الذات او ارضاء الناس، او الناس هتقول عليا ايه، شكل صلاتي ايه ولا شكل صومي ايه ولا شكل هدومي ايه. مش مهم رأي الناس ومش مهم رأي نفسك في نفسك، لكن الاخطر مهم رأي ربنا فيك ايه. متى قرض الرب الهك من امامك الامم الذين انت ذاهب اليهم لترثهم وورثتهم وسكنت ارضهم. خد بالك من حاجة مهمة قوي، تعبير لطيف قوي وصعب في نفس الوقت ربنا بيقوله، فاحترز من ان تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من امامك. احترز من ان تصاد وراءهم من بعد ما بادوا امامك. يعني ايه الكلام ده؟ بانك تسأل نفسك سؤال، ومن أن تسأل عن آلهتهم قائلا كيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم فأنا أيضا أعمل هكذا. تسأل هم كانوا بيعملوا إيه، طيب زي ما هم كانوا بيعملوا أنا كمان إيه أعمل للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل راجس لدى الرب وما يكرههم، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. اوعى تقلد الناس، هتخش وتلاقي في عبادات وثنية، طب هم كانوا بيعملوا ايه في العبادات الوثنية دهيت، طب انا كمان اعمل ايه زيهم. وتكلمنا عن نقطتين، نقطة النجاسة ونقطة ذبح الالهة، ذبح الايه الذبائح البشرية. لكن ربنا بيحذر من نقطة مهمة قوي، اوعى تصاد وراءهم من بعد ما بادوا امامك، من بعد ما انتصرت عليهم وقابلتهم ونهيتهم خالص، ده ممكن انت تصاد من ايه، من وراءهم. ده ربنا اباد الناس دي من قدامك، ثم انت تقع في الشبكة بعد ما نصرك، بعد ما ربنا رفعك فوق الخطية واباد الخطية من قدامك ونصرك وقمت واعترفت وتناولت. اوعى خد بالك لا يرجع تذكار الشر الملبس الايه للموت يصطادك ويوقعك.
في واحد كده يحس ده انا انتصرت على الفكر ولا على الفعل الشرير ولا على الشهوة ولا على الانفعال، يقول من يظن انه قائم فلينظر لألا ايه يسقط. طب ايه السنارة اللي بتوقع الناس وترجعهم للغلط وتذكار الشر الملبس الموت اللي بعد الانسان اتخلص من الخطية والخطية بادت قدامه ترجع توقعه تاني؟ قال لك حاجة واحدة بس خد بالك منها، تقليد الناس، تمشي ورا الموجة بتاعت الناس. كل مرة انا بغلط لاني بقلد الناس، بحاكي الناس. الناس معرفش بتجيب افلام فيديو شكلها ايه المودرن، لازم نعمل كده، نعمل زيه. جبت وقعت يا شاطر، اتربطت باغلال وبقيود. الناس ليها عادات معينة وطرق كلام وتفاعلات ومعاملات مع بعضيها، بتقلد الناس، بتحاكي الناس، بتتربط بالخطية. عشان كده ربنا قال لهم اوعوا تقلدوا الشعوب دهية، لكن كل واحد يبقى صاحي لنفسه، لان المحاكاة في الخطية تجري زي النار، سريعة جدا. تطلع بدعة مثلا في امريكا ما يكملش السنة وتكون وصلت ايه هنا، ليه؟ الخطية سريعة جدا، والانسان يقلد في الغلط بسرعة قوي، لكن في الصح. انبا انطونيوس والانبا بولا وابو مقار، الناس دول قصص قمم، لكن مين اللي قلدهم؟ كم واحد قلدهم؟ عدد قليل لا يذكر. الانسان شاطر في انه يحاكي الخطية ويقلد الخطية، لكن يقلد البر والقداسة. حتى اي حد مثلا يطلع اشاعة كده ويقول كلام غلط ملوش اي اساس، تبص تلاقي كل الناس صدقته ورددته، لكن حد مسك كلمة ربنا كده وقالها والناس قلدته ورددتها وصدقتها، لا. الانسان يميل الى التصديق الى الخطية والغلط، لكن يرفض انه يردد كلمة ربنا. ممكن نردد اشاعة، وممكن نتكلم في مواضيع تافهة وغلط ونصدقها ونتبشر بيها ونتكلم بيها، لكن شفتوا حد بيطلع يبشر بكلمة ربنا وبيصدق كلمة ربنا؟ اوعى من المحاكاة ومن التقليد. خلي ليك شخصيتك اللي مرتبطة بربنا واللي فرحة بإلهها. عشان كده يقول له خد بالك من كلام ربنا، ما تزودش وما تنقص ايه منه. وتكلمنا في موضوع الزيادة والنقصان دي قبل كده، في خلال خطية حواء، كانت خطية حواء انها زودت على كلام ربنا، مش بس نقصت ده كمان زودت. فكان الموضوع ان الانسان ضاع. صح 12 ده كله بيتكلم عن العبادة من خلال المذبح الواحد اللي بتقدم عليه ذبائح متنوعة، لكن هو ايه؟ واحد. رمز لذبيحة المسيح الواحدة، ليس هو تكرار لذبيحة المسيح، ولكن ذبيحة المسيح الممتدة باستمرار. وهذه العبادة ترتبط بالفرح زي ما شفنا من اول الاصحاح لحد اخره بيتكلم عن موضوع الفرح. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟